بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس الشرح والتعليق على متن القواعد المثلى للشيخ العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية وفق الله القائمين عليها. وقد كان مبلغ الحديث الذي تحدثنا فيه عن هذا الكتاب وهذا المتن العظيم المبارك وما تضمنه من القواعد المباركة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا التطبيق لما تقدم من قواعد الاستدلال، يعني قواعد أدلة نصوص الكتاب والسنة، وأن الأصل أنها على ظاهره. وقد تكلمنا في الدرس الماضي أنه لا يقول عاقل يعلم ما يخرج من رأسه وما ينطق به لسانه وما يعتقده بجنانه أن ظاهر نصوص العلو يدل على المخالطة والممازجة، وأن من قال بهذا فقد سلم للحلولية الاتحادية دليلهم على ما يعتقدونه في الرب تبارك وتعالى، وتعالى الله عما يصفه به الظالمون. وليس هذا من ظاهر نصوص المعية لا من قريب ولا من بعيد، لا بمقتضى اللغة المنعزل عن دلالة المتكلم، كما نبه على هذا شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فيما يراعى من الكلام على كلام الرب جل في علاه في مقدمة أصول التفسير، ولا مع ما تدل عليه الحقائق الشرعية. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، وقد نبهنا على هذا، وأنهم لن يستطيعوا أن يردوا على جهمية الحلولية في هذه المسألة إذا سلموا لهم بأن ظاهر نصوص المعية يدل على المخالطة والامتزاج. هذا كله تقدم معنا. قال: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائق بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. أراد رحمه الله جل وعلا أن ما ذكره الرب تبارك وتعالى من إثبات معيته وعلوه على خلقه ليس فيه شيء من التناقض البتة، ولو كان متناقضا ما كان من عند الله جل وعلا، ولا يصف الله جل في علاه نفسه بالنقيضين، على الإطلاق. ولهذا قال: وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك، وللعلامة شيخ مشايخنا العلامة الشنقيطي رحمه الله في الأضواء في دفع آيات دفع إيهام الاضطراب كلام نفيس عن هذه الآية يراجعه من شاء التوسع فيه، فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل وكيل الأمر إلى منزله الذي يعلمه. واعلم أن القصور في علمك أو فهمك أو وأن القرآن لا يتناقض فيه، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله: فيما سبق كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي طبعة الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى، وذكر آية سورة الحديد، ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه مستو على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال. تقدم الكلام على هذا. والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. وانتهى كلام القيم رحمه الله. وهذا الوجه الذي ذكره شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر له قد تكلمنا عليه وقررناه إن شاء الله تعالى بما فيه الكفاية في أول الكلام على ما زعموا فيه التعارض والتناقض بين أدلة الكتاب والسنة على طريقة السلف، وأنه لا يمكن أن يقع تعارض على الإطلاق أو تناقض فيما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه وفيما جاء في كتابه إجمالا وتفصيلا، وإنما يظهر توهم التعارض في نفس العبد في نظره في اجتهاده بسبب قصوره إما عن لغة المتكلم بالكلام، وإما عن مراداته، وإما بسبب لوثة أو استدلال عقلي عنده. كل هذا ليس ثمة حاجة إلى إعادته. قال: الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية، ولهذا عودا على الموضع الأول، لماذا رسم الرب تبارك وتعالى لنا طريق الراسخين؟ لأنهم لا يتجاوزون ما لا يعلمون، ولا تأتي البدع من قبلهم كما كررنا ذلك مرارا وتكرارا. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا هو ما يتعلق بمسألة قياس الأولى. قد ذكرنا لكم فيما يحضرني أن شيخ الإسلام ذكر في كتابه بيان تلبيس الجهمية على أن قياس الأولى وطريق الأنبياء والمرسلين وأتباعهم، كذلك حكى عليه العلامة ابن هبيرة الإجماع عند أهل السنة والجماعة في استعماله. وتقدم في كلام المصنف رحمه الله تعالى على الشبهة التي أثاروها على أهل السنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين أصبعين من أصابع الرحمن، على أن البينية لا تستلزم الملاصقة أو الميل إلى أحد الجانبين، كل هذا ظاهر بين لمن تأمله، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ رحمه الله: وإلى هذا الوجه الذي هو الثاني أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية صفحة 300 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك، دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي بمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. قال الشيخ معلقا على كلامه: وصدق رحمه الله، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وهذا الوجه الثاني مما قرره الشيخ رحمه الله تعالى وتقدم لكم حاصله. قال الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لن يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعلوم أن من أعظم الفساد الكائن في عقائد الناس المتكلمين المناطقة هو القياس الشمولي، فإنهم كلما سمعوا شيئا من نصوص الكتاب والسنة قاسوه على ما يعلمون، فيدخلون متأولين بآرائهم وأهوائهم في قضية الجمع بين المعية والعلو أو النزول والعلو وما شابه ذلك، على مقتضى ما تقرر في نفوسهم من أفعال المخلوقين. قال: وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في العقيدة الواسطية صفحة 43 و100 المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، وهو علي في دنوه، فهو العلي جل في دنوه وهو القريب جل في علوه. فهذا انتهى كلام شيخ الإسلام من قبل يعني. فهذا الذي هو مقرر في الفطر السليمة من أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأننا نؤمن بما جاء في نصوص الكتاب والسنة. قدمنا لأن السلف كانوا يقولون: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك ولا يعلم ما هو إلا هو جل وعلا. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: تتمة انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهذا الموضع هذا الكلام قال: وهؤلاء، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. كل هذا سبق معنا الكلام عليه، والكلام على قضية أنه مستوٍ على عرشه جل في علاه بذاته، كما نص على هذا ابن أبي زيد وغيره من أئمة الإسلام كالسجزي، وذكره عن طائفة من أئمة السلف. قلنا بأن مثل هذه الألفاظ والعبارات جاء بها السلف لما أنكر المتكلمون المبطلون حقائق الأسماء والصفات. هذا القسم الأول. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق، بل وأجمعوا على كفر قائله، هم أجمعوا على إنكاره وعلى كفر قائله، كفر من اعتقد أن الرب جل وعلا خالط ممازج بذاته لخلقه، وهو مذهب الحلولية لأنه في كل مكان. قال القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفحة 29 و200 مجلد الخامس من مجموع الفتاوى، يعني ذكر هذه الطوائف الثلاث أو الأقسام الثلاثة فيما يتعلق بالمعية. وهل هناك تصور لقسم رابع؟ نعم، قد نتصور قسما رابعا، وهو قول من قال بأن الرب جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه، كما تقوله طائفة أيضا من الجهمية، وقد صنف رأسهم الجهمي المشهور عندهم بالفلسفة والكلام المسمى بالدكتور سعيد فودة كتابه الذي سماه المحاججة، بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فهؤلاء ينفون أن يكون مع الخلق وأنه بذاته فوق سماواته، وعلى هذا المعتقد حسن السقاف في كتبه أيضا مع سعيد فودة ومن على شاكلتهم من هؤلاء الجهمية الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه. فإنهم يقولون إننا لا نقول بأنه في داخل العالم لأنه حال في هذا الكون في هؤلاء الخلق وفيما شاء من خلقه، إما اتحادا لجميع الخلق والكون أو حلولا في بعض خلقه، ولا يقولون أيضا هو مستو على عرشه، فهذا قسم رابع أيضا ينبغي أن يذكر في قضية المعية. قال وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. هذا أمر ظاهر واضح، وهو أكثر ما تكلمنا عليه وأساسه وأصله، وأنه لا يمكن أن تكون دلالة نصوص المعية دالة على المخالطة والممازجة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه لأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. وهذا التنبيه اقتضاه المقام لمن يحتاج إليه، وإلا فإن قولهم بعلمه داخل فيه ما يتضمنه هذا اللفظ، ما يطابقه هذا اللفظ وما يتضمنه وما يلزمه، فإنه لا علم لمن لا سمع له ولا بصر ولا إحاطة ولا تدبير ولا قدرة. مثل هذا في حق الرب جل وعلا أمر ظاهر. قال تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله على تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. هذا الفصل من نفائس هذا الكتاب، بمعنى أن الشيخ رحمه الله تعالى سيذكر مسألة العلو بمقتضى هذه الدلالات التي ذكرها، وهو مما يحتاجه طالب العلم. فإن مسألة الصفات من أعظمها وأهمها وأجلها التي اعتنى بها السلف تقريرا وبيانا وسدوا جميع الأبواب الموصلة إلى تعطيلها هي مسألة العلو، وهذا أمر ظاهر. ولهذا كثرت مصنفاتهم في هذا الباب، كتاب العلو للحافظ الذهبي وهو من أوسعها وامتعها، اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرها كثير، العلو لابن قدامة كثير جدا. يقول رحمه الله: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وسيذكر كل واحد من هذه الخمس الطرق. قال: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، ثم ذكر رحمه الله تعالى ما الأنواع التي تدل على إثبات العلو. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقال بعض من تتبع النصوص النبوية في ذلك والآثار السلفية إنه وجدها تزيد على 1000، وقال غيره إنها تزيد على 100,000 ولا تنافي بينهما. فإن الأول يعني من قال بأنها 1000 أراد ما يدل على نصوص العلو والاستواء، والثاني يعني من قال أنها تصل إلى 100,000 أراد ما يدل على المباينة وأن الله سبحانه بائن من خلقه. انتهى كلام ابن القيم من الصواعق المرسلة، المجلد الرابع 79,200,000، وهو كذلك في المختصر، مختصر الصواعق المرسلة. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن القيم مشهور عند العلماء، وقيل بأن من أول من نص على هذا أحد فقهاء الشافعية لا يحضرني اسمه، لأنه قال بأن أدلة الكتاب، بأن أدلة الكتاب والسنة والآثار تزيد على 1000 دليل. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين بعد أن ذكر 18 نوعا يعني من الأنواع العامة، قال: فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت 1000 دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه. وكذلك في النونية ذكر 20 وجها كما سيأتي معنا تفصيلها في كلام الشيخ ابن عثيمين. يعني ليس 20 وجها معنى 20 دليلا، لا، 20 ذكر 20 نوعا تحت كل نوع ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا من الأدلة. وذكر أيضا في النونية 20 وجها ثم قال: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000، بعد أن ذكر ذلك. وأيضا هذا اعتناء شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طائفة من كتبه، فقد ذكر في المراكشية أو المراكشية ذكر 6 أوجه، وذكر في غيرها 8 أوجه مما قرأته في كتبه رحمه الله تعالى، والوقوف عليه أمر متيسر. يقول ابن عثيمين عليه رحمة الله: فقد تنوعت دلالته على ذلك، يعني دلالة الكتاب، فتارة وهذا الأول بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. يعني هذا كم ستذكر من أدلة العلو؟ سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، إلى كم؟ والفوقية، خافون ربهم من فوقهم، استواء، رحمن عرف في استواء في السماء، أمنتم من في السماء. قال: كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض. هذا النوع تحته من الأدلة الكثير. وتارة، وهذا الثاني، تارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله يا عيسى ابن يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهذا نوع ثالث وتحته أدلة كثيرة. قال وتارة، هذا الثاني والثالث، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك. قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وفي بيان تلبيس الجهمية جمع شيخ الإسلام نصوص النزول من الكتاب وهي كثيرة في كتابه بيان تلبيس الجهمية، ما يحضرني في المجلد السادس ما يغلب على ظني في أوله، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طائفة أو يعني تستطيع أن تقول جميع ما ورد فيه لفظ النزول في الكتاب والسنة أو بعض السنة. قال رحمه الله وتارة لفظ النزول كقوله قل نزله روح القدس دبر الأمر من السماء، فاقتصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا، وإلا فهو كثير جدا كما ذكرت لكم في كلام الحافظ ابن القيم وفي كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المراكشية. قال وأما السنة، هذا الدليل الثاني، فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر على وجوه متنوعة. يعني تنوع السنة في هذا الطريق أيضا وفي بيانه، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى. وهذا الحديث جاء في أحاديث عدة منها حديث حذيفة عند مسلم، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا الحديث متفق عليه كما هو معلوم من حديث أبي هريرة وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهذا الحديث جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وثبت عنه أنه رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة وقال اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد. وأنه قال للجارية أين الله، قالت في السماء فأقرها، وقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. كذلك نصوص السنة هذه كثيرة وظاهرة وجلية. لمن قصد تتبعها. قال وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وإلى هذا يعني من الإشاري الذي يسمونه بالتفسير الإشاري قوله عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا أمر ظاهر، فإن العقل قاض بأن العلو صفة كمال. قال وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ هذا شيء فطري. لهذا لما كان أبو محمد الجويني يقرر على المنبر نفي العلو قام له أبو العلاء الهمذاني فقال دعنا من هذا وأخبرنا لماذا نجد ضرورة في نفوسنا أن نرفع أيدينا إلى السماء، فغنزل ووضع يده على رأسي وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. وهذا واضح، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من ذلك ما عليه بهائم الأنعام في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على إقرارهم بهذا الأمر. قال وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وهذا الأثر مشهور عن الأوزاعي رحمه الله رواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات والذهبي في العلو وغيرهم من أهل العلم. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. ومعلوم أن نقل الإجماع في هذه الأمور إنما يرجع فيه إلى السلف الصالح وإلى أئمة السنة ولا يتطلب الكلام من جهة المتكلمين والأصوليين والمنحرفين في الفرق الضالة المنغمسين في البدعة والضلالة. هذا أمر مشاهد معلوم لمن عرف العلم وأهله، فإنه يرجع في كل علم إلى أهله وحملته، كما قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه مقدمة أصول التفسير لما ذكر الإجماع على أن خبر الواحد يفيد العلم وأن هذا هو إجماع المحدثين وأن غيرهم يرجع إليهم. ثم بعد ذلك استأنس بذكر كلام غيرهم أي غير المحدثين. قال رحمه الله ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. وهذا تقرير عظيم من الشيخ غفر الله له ورحمه على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى والذاتية، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. قال رحمه الله اعلم أيها القارئ الكريم، تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه في من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها، انتهى. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 من الهجرة، سنة 1400 برقم 911 أو 1100 كلاهما جائز، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أنه يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت، وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. هذه المسألة معروفة وبينة، وسيزيد ويعيد فيها الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الكتاب، وسنرجع الكلام عليها في ذلك الموضع عند ذكره للملحق الذي هو بيان لهذه المسألة وهذه القضية، لأنها من المشكلات التي وقع بسببها الخلاف والجدل والرد والنقض في هذه المسألة، وهذا أمر معلوم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يجعلنا وإياكم من مستمعي القول المتبعين لأحسنه. فإن الشيخ رحمه الله ذكر في آخر الكتاب المقال الذي أشار إليه من التعقيب، وإذا قرئ المقال إن شاء الله سنعلق عليه بما يحتاجه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا سائل يقول: ما حكم قولي يا رسول الله؟ لا يجوز هذا القول، وما موجبه أن يقوله؟ لو أن السائل أكمل السؤال لظهر أنه إنما أراد أن يدعوه، وينبغي أن يعلم ها هنا أمر مهم ينبغي أن يعلم في مثل هذه الألفاظ التي لا يجوز، وهي نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأننا لابد كطلبة علم أن ننظر إلى الحال التي كان عليها سلف الأمة من هذه الألفاظ وعدم استعمالها، لأن الرجوع إلى ما كان عليه عملهم أصل مهم عظيم. يتضح هذا من المسألة التي يثيرونها في بعض كتبهم، ألا وهي طلب الاستغفار منه عليه الصلاة والسلام بعد موته، ويذكرون في ذلك قصة العتبي وما أشبه ذلك من القصص، يحتجون بذلك أو يحتجون على ذلك بنحو قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن أوجه الرد عليهم أن كثيرين من علمائنا يقولون بأن إذ تكون لما مضى من الزمان، والمسألة فيها خلاف من جهة النحوية، وأقوى من هذا العمل، لأننا نقول الدلالة النحوية أو اللغوية أو البلاغية الإجماع والعمل الذي كان عليه خطاب الشرع وما فهمه من أنزل إليه الخطاب أقوى من مجرد الاحتجاج بما يصح من جهة الوجه النحوي أو من جهة الوجه اللغوي. وقد أشار إلى هذا الأصل، لا إلى هذا الاستدلال، إلى هذا الأصل، من أنه لا يكتفى بمجرد ما يجوز من الوجه النحوي أو اللغوي. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب مقدمة أصول التفسير يقول بأن هؤلاء يحكمون اللغة أو النحو دون النظر إلى من أنزل منه القرآن ولا من أنزل عليه ولا من خوطب به. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذه الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ولم يكن من أحد منهم ولا من أتباعهم في القرون المفضلة أن يقع منه شيء، حتى الذين وقعوا في قضية حروب الردة لم ينقل عن أحد منهم أنهم كانوا يأتون إلى القبر ويسألون منه أن يستغفر لهم. فمثل هذه الألفاظ ومثل هذه الإجمالات أن يقول القائل يا رسول الله أو ما أشبه ذلك لا يجوز أن يقولها بأي وجه وحال من الأحوال. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وجزاكم الله خيرا.